نبقى كل الناس طول الوقت منه نحن حمدية عربية
إعلامية
منذ
السعودية تقوم على أساليب غير تقليدية.
دراسات إلى أن أكثر من 75% من سكان السعودية
أساس المجتمع
المدني لا يتجزأ من تكملة التقدم والتحضر في أي دولة وفي أي أمة.
الإرادة من القادة والإدارة من الحكومات.
هل هناك من طرق يمكن أن نسهم فيها المعنيون بتفعيل وزيادة هذه
الأوهام للوجبات الأدوية أو كميات الدواء التي يتناولونها؟
لأن هؤلاء منشغلون في أعمال دعوية.
لماذا يزداد الزحام في مشعر عرفات رغم كبر المساحة ومع ذلك يشكل يوم عرفة؟
انقسم المجتمع ليس في الانتخابات الأخيرة من حسام شديد
وكمال المعلومة هو أن نفرق بين الشيء الذي هو غن أو
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم ساعة حوار، حيث تأتيكم هذه الحلقة مباشرة من القصيم، حيث نحتفي جميعا بافتتاح مكتبنا في فرع القصيم، فأهلا ومرحبا بكم من كل مكان في مملكتنا. أيها الإخوة والأخوات، يمر على الإنسان في حياته هنات ومشكلات يحتاج معها إلى أن يعمد إلى أصحاب الرأي من أجل طرح القضية عليهم والإفادة من تجاربهم، وبخاصة في القضايا الاجتماعية والأسرية. إلا أن الملاحظ أن ثمة فريق يتحدث عن فوضى الاستشارات وهوس بعض المستشارين ممن يقدم استشارات لا تعمد لا إلى رؤية ولا إلى معرفة ولا إلى تجربة، بينما يتحدث أقوام آخرون ليقولوا بأن هذا الأمر مبالغ فيه وأن الاستشارة لا تحتاج إلى هذه الرؤى. بين هذا الفريق وهذا الفريق ربما نقف لنتحدث عن شيء من هذه القضية، وبخاصة مع وجود وسائل الإعلام التي أضحت بعض برامجها تتحدث عن هذا الموضوع، وربما تخصص حلقات كثيرة في الاستشارات الأسرية أو غيرها. بل الأدهى والأمر أننا أصبحنا نشاهد في بعض القنوات العربية ما يسمى بالمعالج الروحي أو المتحدث الفلكي أو الذي يستطيع أن يتحدث إليك عبر برجك أو نحو ذلك. هذه القضايا سنحاول المرور عليها من خلال هذه الحلقة للحديث عن هوس الاستشارة وفوضى الرأي، والتي نسعد وإياكم فيها أن يكون ضيف هذه الحلقة الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز التويجري، أستاذ العقيدة بجامعة القصيم. مرحبا يا دكتور.
مرحبا بكم جميعا.
حياك الله. سعداء اولا تكون هذه اول حلقه لنا من القصيم، ونسال الله تعالى التوفيق، ولزملائنا ايضا في مكتب القصيم ان شاء الله يكون بادره خير وبركه في هذا المكتب ان شاء الله، فاهلا بك.
نحن اسعد القصيم يعني بمحافظاتها ثريه برجالات الفكر والادب والشريعه، ولعلنا نعوض عن الزمن الذي نسيه الاعلام الهوائي
إن شاء الله. إن شاء الله. أذكر الإخوة والأخوات بأننا نسعد باستقبال اتصالاتكم من خلال رقم الهواتف التي ستظهر أثناء هذه الحلقة بإذن الله، حيث تأتيكم هذه الحلقة مباشرة من بريدة القصيم، فأهلا بكم. خليني أبدأ معك دكتور صالح. نحن لما أعلننا الحلقة وقلنا هوس الاستشارة وفوضى الرأي تعجبت من رسائل عدد، خليني أقول من الأخوات بالذات، وين هوس وين فوضى؟ تقول ما نلقى حد يرد علينا ولا حد يستقبلنا، ما عاد في مستشارين وكلهم مشغولين. الحقيقة أنا الآن حرت بين ما نسمعه من هذه الفوضى والهوس وبين رغبة الناس وحاجتهم أن يجدوا من يرد عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ومن والاه. فرصة طيبة يعني نسعد بكم ضيفا على بلدك والإخوة المشاركين في هذا العمل. الموضوع فعلا يعني يتجاذبه أكثر من رأي وطرح، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، لكن لو نظرنا إلى مفتاح القضية حتى لا يتصور الناس يعني العيش الأحلام أن الحياة كلها يعني ورود، وأن الحياة من حيث الجملة مهما حاولنا أن نلمعها سيبقى فيها الوصف العام إنا خلقنا الإنسان في كبد. هذه ليست نظرة سوداوية للحياة ولا تشاؤمية، لكن هكذا أراد الله عز وجل أن تكون هذه الحياة ابتلاء، نبلوكم بالشر والخير فتنة، إن خلقنا الإنسان في كبد، يعني جبلت على كدر وأنت تريدها صفوة من الأقداء والأكذاب، بمعنى متطلب أن تكون الحياة يعني كلها يعني فقرات من مشهد كله سعيد، هذا يخالف طبيعة هذا الكون الذي بني على هذه التجاذبات. أمر آخر مهم جدا، وهو أن الحياة التي نعيشها الآن غير الحياة التي عاشها آباؤنا وأهلنا. السابق
كانت أبسط،
كانت بسيطة، كان الإنسان يعرف إمام المسجد والجار والشارع ومجموعة. الآن أصبح الموضوع توسعت الدائرة، الثورة الإعلامية
يتدخل في التربية أكثر من طرف.
ما عاد الوالد والوالدة يتصرفون أو يتحكمون تماما في إدارة الأسرة. المؤثرات كثيرة، الإعلام، السفر، السياحة، العمل. أنا أعتبر أن المجتمع مخترق ولا يستطيع أن يتماسك على خصوصية معينة بسبب هذه التجاذبات. هنا يعني لا يلام الناس في أن يبحثوا عن مستشارين، لا يلام أناس يتاجرون بالاستشارات،
لا هي يلامون بس قيل أنهم لقوا فرصة.
والله فرصة، لكن استثمارها يعني بشكل صحيح يحتاج إلى رؤية. القضية الأخرى أن الرأي هو تقليد وجهات نظر آخرين، ولذلك تحتاج إلى أن تعرف أنت من تستشير، متى تستشير، في ماذا تستشير. قضية أخرى أن الرأي شراكة للأمة، وهو مساحة كبيرة للناس في أن يفكروا معك ويفكروا لأنفسهم، حتى أن الولاة والمسؤولين والزعماء يضعوا مستشارين، لأنه لا يمكن أن ينفرد شخص بقرار أمة.
صحيح.
وما يعني أذلت الأمة إلا بقرارات اتخذها أفراد بعهود وإلزامات سلسلة الأجيال.
صحيح.
لفترات طويلة فلم يؤخذ بها رأي الحل والعقد وأسرع إليها هؤلاء الناس.
طيب، في نقطة مهمة يا دكتور، الملاحظ أن بعض المستشارين ربما يعطي حلا لواقعة عين معينة، فلان حصل بينه وبين زوجتك كذا، حصل كذا، فيعطيك حل لواقعة معينة. هذه القضية الحقيقة يأخذها أحيانا المتابع ليعممها. هل أنت مع أن تبث أولا قضايا الاستشارات فضائيا، فإذا شاهدها الإنسان رجل كان امرأة خذ حادثة العين وعممها؟ كيف نتجاوز هذه المرحلة؟ الحلول الجزئية
القضية يعني لا صلة في قضية ممعد أنت الآن تتحكم في الفضاء.
طيب،
القضية ليست قضية نقل فضائي. الآن أصبح الجهاز اللي في جيب الابن أو البنت أو الزوجة وذا
يصل إلى كل
بيت، يصل إلى كل إنسان. قصدي المناعة والمنع هما قضيتان تحتاج إلى موازنة. أن تمنع في أشياء وتوجد مناعة عند الإنسان في أشياء. أما قضية الحل الجاهز، لو نظرنا إلى هذا الزحف الهائل على الخصوصية الاجتماعية عندنا بسبب هذه القنوات وهذه المدخلات الجديدة التي أشرتم إليها، لموضوع المستشار الروحي، قضية النجوم والأبراج وغيرها مما يتعلق بالقضاء والقدر، ما يتعلق بفعل الأسباب، ما يتعلق بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، ما يتعلق بالشعور بأن هذه قضايا لها مرجعيتها وأنت جزء من المشكلة. ليس الناس مسؤولين عن مشكلتك إذا لم تكن أنت أولا، وما أصابك من سيئة من نفسك. الحلول الجزئية أو الحلول المعلبة، في هناك جاهزية عند بعض المستشارين، بمعنى أنه عنده الحل يعني إما حل جزئي للقضية ويترك الإنسان معلق، أو يحيل إلى حل مثالي غير قابل للتطبيق، أو أن يعطيه حل كامل والحل الكامل غير موجود. هنا نؤكد على قضية أنه بعض الناس يلجأ إلى الإجابات السريعة، مثلا لو طرحت عليه
سوي كذا أحصل كذا،
مثلا لو قالت أن زوجي عثرت عليه أن عنده
أرقام فتيات مثلا.
أرقام خلاص، أنت جبتي أولاد وتعقدت المشكلة، ضفي أولادك وتوكل على الله، خلاص انتهينا. المرأة قد تكون شريك في المشكلة. القضية مبنية على دسائس وكيديات، القضية تتعلق بأمور أخرى ممكن تعالج، ولذلك محاولة.
عفوا، هذا بس هذه نقطة مهمة، أن الحلول النهائية ينبغي أن لا تعرض فضائيا، ينبغي أن تكون قضائيا وليس فضائيا.
والخطورة فيها أن تكون أيضا مثل الفتوى تنقل.
أيه.
فإذا مر على إنسان مثل هذه المشكلة قال سبقا استشرت فلان وهذا رأيه وهذه قضية، دون أن ينظر إلى ملابسات القضية. صحيح. الخطوات العملية، شراكة الإنسان، الآخر ماذا يقول، قد يكون هذا الإنسان قد
الطرف الآخر ما سمعنا
عنده مشكلة. صحيح. أخرى
مثل يعني أن يتصل شخص ويعطي ما حصل من امرأته فيقول له المستشار طلقها، هذه ما تصلح تبقى معك.
ولذلك المفترض أن المستشار يستصحب الأطفال إلى أين سيذهبون. هذا الرجل طلق على ماذا؟ هل عنده شبهات أو حقائق؟ هذه المرأة ما مصيرها بعد ذلك؟ ستكون ضحية، هل هي مكرهة أو ملجأة على هذا الموضوع؟ هل أتيحت له فرصة أن تعبر عن المضايقات التي ترد؟ ولذلك دائما نرى، وهذه سنشير إليها فيما بعد، أنه من يخول لإعطاء الآخرين رأيهم؟ المجتمع الآن
تقصد بها الصفات، يعني ما هي صفات المستشار المفترض؟
المجتمع يا دكتور أصيب بإرباك
صحيح
غير عادي من هذه الأمواج المتلاطمة. في السابق الإنسان يعرف جاره، يعرف ظروفهم، يعرف دخلهم المادي، يعرف زوارهم، مستواهم الاجتماعي إلى آخره، لكن الآن صار يتحدث عنك شخص ما يعرف عنك شيء. أصبحت أن تصل إلى إنسان خارج الوطن تناقشه في قضية موجودة في بلدك.
أنا الحقيقة لاحظت قبل قليل وأنت تتحدث عن يعني بعض المستشارين إيجاد حلول لواقعة معينة، أنك أشرت كذا عرضا إلى يعني أنه قد تأتي آراء متضاربة أحيانا في قضية واحدة. كيف يستطيع المتلقي الفرج؟
وهذه الحقيقة لاحظناها في عدد من القضايا، وهي أن الإنسان يستشير في القضية الواحدة أكثر من شخص
ويعطيه رأيين.
ونحن نعرف أن كثرة الاستشارة منهج نبوي، لكن ليست في هذه الفوضوية الموجودة. الأمر الآخر المستشارين، هذا يعني صار عند الناس انقلاب في مفهوم الفتوى والاستشارة. فأحيانا يتصلوا على الشيخ يستفتيه فتتحول الفتوى إلى استشارة، وهذا ليس مستشارة، هذا مفتي عالم. أو يتصل على مستشار ومعلن اسمه ضمن القوائم فيحولها إلى فتوى.
طيب خليني أقف عند هذه. أنت تقول من الخطأ أن يتوجه الناس إلى علماء على سبيل الاستشارات، فرق كبير بين العالم والمستشار كذا؟
أي في فرق كبير. هو قد يكون هناك يعني معلومات عامة بين الناس بحكم أنا الآن أتحدث، أنا تخصصي شريعة وتخصصي الدقيق عقيدة وأتحدث الاستشارات، قصدي أن الوضع الاجتماعي قواسم مشتركة بين الناس في عادات وتقاليد ومؤثرات لكن قصدي الصفات التي ينبغي أن تكون في المستشار وأيضا في القضية التي استشار فيها الإنسان وقدرة الإنسان على معرفة الآراء المتعارضة، لأن بعض المستشارين يعطي رأي ووضع بينه إمكانات، عندك وأنت ليس عندك الإمكانات، شخص آخر اصطحب شخصية أخرى لأنه يختلف في التلفون أو يعني يجيب على أسئلة
على قدر السؤال اللي أعطيته.
وما بهذا
كيف يفرزها المتلقي؟
يفرزها هنا يفرزها بأحد أمرين، إما أن يكون هو واضح في سرد القضية، لأن بعض الناس يشابك لك أكثر من قضية فتتعقد.
أي
المجيب يصطحب كل هذه الأشياء وأنت مشكلتك لابد أن تحل جزئيا، والزمن يفتت بعضها وإرجاء القضية. بعض الناس يشاور على خواطره، إذا بلغ الرأي المشهور تفستعن برأي نصيح أو نصيحة حازمي، يعني لا يصح أن تستشير في كل دقيق وجليل، لا يصح أن تستشير كل إنسان في هذه القضايا. الأمر الآخر لا تسارع في التنفيذ، وأيضا ضرب الآرى ببعضها، يتصل أنا سألت إنسان وقال لي كذا كذا وش تقول أنت؟ محاولة يعني انتقاء. فأنا أقول الفرز يعتمد على صدقك في توصيل القضية، محدودية القضية حددها للشخص ذا. الأمر الآخر فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يشاور حتى إذا تمحضت عنده الرؤية لا يمتنع. ما كان لنبي إذا لبس سلامته أن يرجع، لأنه وصل الآن إلى خطوات عملية في الموضوع ينبغي أن يكمل، لأن التردد إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد.
طيب ممكن تكون الآراء المتضاربة من الجنسين، يعني الرجل يستشير فيعطى رأي والمرأة تستشير فتعطى رأي، وهنا تكمن مشكلة أكبر في أن تتضارب الآراء بينهما أحيانا في حل المشكلة. ولذلك في الآية أن أذنت لي فبعثوا حكما
من أهلي. أيوة هنشوف. أنت أجبت وصلت إلى الموضوع، وهو أنه إذا نشأ خلاف بين زوجين ينبغي أن تجمع قضيتهم عند أو في ملف واحد أو في لجنة واحدة، لأن هذه مثل الحكمين اللي أشرت إلى الآية. الأمر الآخر أنه كل واحد يتحدث ويعلم أن هناك إنسان سيستمع إلى الطرف الآخر، بينما إذا كان يتكلم معك من طرف الطرف الآخر مو موجود، وستنهال عليك التهم والشبهات والتصورات الكاذبة والخيالات والافتراضات، وأن تحكم على ماذا؟
صحيح، على واقعة لا تعرف. طيب اسمح لي أخذ هذا الاتصال معي. سعادة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية سعادة الدكتور عبد الله السدحان، مرحبا بكم دكتور عبد الله.
أهلا وسهلا حياك الله دكتور. يا
سعد الله مساءك بكل خير. دكتور نحن نتحدث الحقيقة في حلقتنا عن هوس الاستشارة وفوضى الرأي، وقد سمعت من سعادتك في أكثر من مناسبة أن ثمة تنظيم سيصدر في هذا الصدد، هل من خطوات عملية حول تنظيم الاستشارات؟
نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية حييك أخي دكتور فهد وحيي ضيفك الكريم، أشكر لك من طرح هذا الموضوع. المجتمع بيمس الحاجة لطرح مثل هذا الموضوع في هذا الوقت لسببين رئيسيين. السبب الأول وهو للأسف كثرة المشاكل في المجتمع، السبب الآخر فوضى السوق الاستشارية والإرشادية الموجودة في السوق، وهذا شيء يؤلم كثير أن نقول مثل هذا الكلام، لكن لابد من الطرح بوضوح وصراحة ليعالج.
نعم.
الوزارة استشعرت هذا الأمر، وجود شيء من الفوضى الإرشادية، لذلك الآن هناك ثلاثة أنظمة، منها صدر بالفعل والثالث كان يفترض يصدر اليوم لكنها الغد أو بعد الغد إن شاء الله.
يا
سلام. التنظيم الأول وهو يتعلق بالإرشاد الأسري الأهلي الذي دفع الثمن، ويستطيع أي متخصص أن يتقدم ويفتح مركز إرشاد وفق ضوابط متجدد فيها بالحفاظ على المسترشد وحقه بالدرجة الأولى وعدم استغلاله وعدم تجاوز الحق من الطرفين للطرفين. اللائحة الأخرى كذلك التي صدرت، اللائحة الأولى التي تحدثت عنها هذه صدرت قبل حوالي يمكن 6 أشهر، اللائحة الثانية قبل حوالي 2 أو 3 أشهر، وهي تتعلق بالإرشاد الأسري في مراكز التنمية اللي تقدمها المراكز الحكومية. وهذه طبعا مجانية غير مدفوعة الثمن بالنسبة للمسترشد. اللائحة الثالثة وهي اللي تهمنا كثير الحقيقة، وهي اللائحة مراكز الإرشاد الموجودة في الجمعيات الخيرية في لجان التنمية وفي بعض المؤسسات الأوقاف التي بدأت الآن تقدم شيء من الإرشاد أو تفتح مركز الإرشاد. هذه اللي يفترض أنها تصدر اليوم أو غدا إن شاء الله، وهي ستعمل على تنظيم السوق الإرشادية في المجتمع السعودي من حيث ضبط اختيار المتخصصين، أن يعمل إلا متخصص، أن يكون هناك عقوبات لمن يمارس إرشاد بدون تصريح سواء مركز أو أفراد
يا دكتور.
نعم، حتى إذا مارس بدون تصريح وأعلن عن نفسه ونشر
جواله،
هذا يفترض أن يكون للتنظيم يدخل في الإرشاد الأهلي.
ممتاز.
في المراكز الأهلية، لأن شكوانا المريرة، وأنا أتحدث من واقع ممارسة في السوق في 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 في, في السوق السعودي، سوق الإرشاد السعودي، للأسف أشعر أن هناك شيء من الاستغلال لحاجة المحتاج، لحاجة صاحب المشكلة، لدرجة للأسف حتى من خارج السعودية أصبح يستغل هذا الأمر. أنا أعرف شخصيا وليس سر، يتابع أشخاص من الخارج يرسل إرشادية ب2000 ريال 3000 ريال، في هذا حيف وظلم لصاحب الحاجة الذي يبحث عن علاج ويتمسك كما يتمسك الغريق بالقشة حتى.
يا سلام.
هذا التنظيم تفاصيله كثيرة جدا، أنا أعرف أن الوقت لا يسعف في شرح كل هذا الكلام.
صحيح. أنا ودي
المفرح أن الضوابط خرجت
جيد.
وإن كانت تأخر بالفعل، لكن جميل أنها خرجت، وأعتقد أنها ستعمل على ضبط العملية الإرشادية في المجتمع، أو على الأقل ستخفف كثيرا من التجاوزات الموجودة في السوق، لن تقضي عليه بأي حال من الأحوال كما هي
خطوة جميلة. أنا ودي الحقيقة قبل ما ننهي الاتصال مع سعادتك أخذ وعدا، لأن عدد من الطلبات تأتينا من الإخوة والأخوات المتابعين للبرنامج أن تكون ضيفا للبرنامج، فما نطلع إلا بوعد يا دكتور.
يسعدني ويشرفني الوقوف معك أمام السادة المشاهدين والمشاهدات.
إذن هذا وعد من سعادة الدكتور عبد الله السدحان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية، بإذن الله سيكون ضيف قريب في البرنامج. شكرا لسعادته، شكرا لهذا الاتصال دكتور عبد الله، شكرا لك.
العفو، الله أهلا وسهلا.
شكرا
مع السلامة.
شكرا. يعني أنا الحقيقة الثالث بالذات خبر مفرح. عندك تعليق؟
عندي تعليق، وبحكم أنه أشكره على هذه المبادرات وهذه البشائر، وهذه من دور الجهات المسؤولة والمؤسسات المعنية المتخصصة أن تضبط هذه الفوضى.
صحيح.
يعني ما يتعلق بالفتوى، ما يتعلق حتى في الطب، ينتظر أيضا الناس الأطباء الشعبيين، الرقاة بالأسلوب الموجود، مفسري الأحلام، كل الأشياء دي
لابد من ضبطها.
مادتها يعني عقول الناس وأموالهم وأعراضهم. لكننا أتمنى،
ترى بعض الناس مع الأسف يزعل لما يسمع هذا التنظيم، لما يقولوا ليش أنت فرحان بهذا، تبغى توجد الخير،
مستفيد من الفوضى،
لأنه يحبون الفوضى بعض.
وأيضا هو الناس اللي يجدون مادة الخرافة ومادة الهلوسة والغنوص والغموض يعيشون في الأجواء الفوضوية.
صحيح.
الإنسان المنضبط لا يمكن أن ينزعج من أي عمل منظم.
المنضبط سيسعى إليه التنظيم
ويصل إليه حقه، ويصل إلى الناس المستحقين بشكل آن.
صحيح.
أنا أؤكد على قضية مهمة ما دام الدكتور يسمعنا، وهي يا ليت يا دكتور تؤكدون على الدبلومات التي تشرع ممارسة الاستشارات. ويا دكتور فهد هذه لابد أن نمرق عليكم، الدبلومات تمنح بعض الشباب تشرع ممارسة الاستشارات.
دكتور سمعك على الهواء في بيته، لكن الآن ما هجب معنا راح
يسمعنا. طيب. أنا كنت أنا
أصلي دكتور عبد الله مثل.
إيه نعم. طيب. لكن لابد أن يسمعنا
إن شاء الله.
أنا أؤكد على قضية، أنه أنا اطلعت على دورات لدبلومات تجعل هؤلاء الشباب يمارسون الاستشارات وهم حدثاء أسنان من جهة، الجهة الثانية غير متزوجين، الجهة الثالثة أنه غير منتمين إلى جهة أو مؤسسة.
نعم.
اطلعت على 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 دبلومات تقام في بعض دول الخليج، في الإمارات اشترطوا 35.
صحيح.
اشترطوا أن يكون متزوج.
أنا شفتها في الشارقة هذه.
في الشارقة. اشترطوا أن يكون منتسب إلى جهة مرخصة مؤسسة تحددنا مرجعية هذا الإنسان، يعطي آراء في قضايا كبرى، يعني
في مجلس أعلى للمرأة والأسرة موجود، ويتبع جامعة أو كلية.
لا يكون حاضرا في مثل هذه القضايا. صحيح. ولذلك هؤلاء الحدثاء الذين أعطوا فقط شهادة يتكئون عليها ويدلفون لخصوصيات الناس ويعطون آراء فطيرة غير مدروسة هي التي تسبب الإشكال. بل أكثر من هذا، ولعل الدكتور يعني يلاحظها، في الوسيلة السيارة يكتب رقمه وفي الأخير مستشار أسري.
طيب. بعد السيارة.
حتى ولا اسم. فأنا أقول إنه ستوجد قوائم يا دكتور إذا لم تحاصروا هذه القوائم.
صحيح.
التي يجتهد فيها أناس بحكم تجربة شخصية أو إنه ما يعرف إلا ما بهالبلد إلا هالولد، فيختارون 5-6. أنا أجد اسمي أحيانا في قوائم.
وأنت ما دريت.
وأنا ما دريت ولا عندي استعداد استقبل مكالمات لأنه مصدر يعني.
صحيح. ممكن يعني لك.
وأيضا أحيانا وأقول لك الخبر الدقيق مع إنه يتعلق بقضية المرأة. اتصل علي إنسان قبل فترة وقال يا أخي أنا لقيت جوالك رقمك بجوال زوجتي.
زوجي
متصل علي تسأل. فأقول أحيانا هذا من أخطار. صحيح. الممارسة الفردية لهذه الأعمال. لأنه سيكون هناك استرابة، سيكون هناك أمور أخرى سيأتي.
صحيح. أنا أيضا وأنت تتحدث كأني فهمت منك اشتراطا في السن المطلوبة، سأسألك بعد قليل عن الصفات والشروط المطلوبة لكن بعد هذا الاتصال. معي سعادة الدكتور خالد بن سعود الحليبي مدير مركز التنمية الأسرية بالأحساء. دكتور خالد مرحبا بك.
يا مرحبا، حياكم الله.
الله يحييك. أنا ودي
حيا الله أيضا ضيفك دكتور.
الله يكرمك. ما أدري أنت سمعت لمداخلة سعادة الوكيل قبل قليل، يمكن سمعت شيئا من الأخبار المفرحة بصدور التنظيم قريبا إن شاء الله حول مراكز الإرشاد.
فعلا فرحت جدا بهذا الخبر الجميل.
طيب.
وهي بالمناسبة يعني حتى الأخبار الأولى اللي هي دكتور عبد الله صدحان قدمها من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية ومبادرة إرشاد، وهي ذات 8 أجنحة. هذا أحد أجنحتها هو ما ذكره الآن، اللي هو الإرشاد الأسري الأهلي والإرشاد الأسري أيضا في مراكز التنمية الاجتماعية التي قام الآن ينشطها عن طريق إيجاد مجموعة من المستشارين في وحدة إرشاد في أكثر منطقة في المملكة. وبالتالي الآن أيضا تضع ضوابط لقضية الإرشاد حتى تحد من هذه السوق المفتوحة.
طيب أنا ودي أتحدث عن مركز التنمية الأسرية بالأحساء باعتباره نموذج الحقيقة فريد ورائع. أنتم وضعتم شروط بين قوسين قاسية كما يسميها البعض، أنا أعتبرها شروط رائعة مهمة في الحد والتضييق، أنه ما يقبل أي شخص. حدثنا عن تجربتكم.
لا حقيقة، أولا المركز له الحمد من عام 1426 بدأ رحلته مع طريق الاستشارات، وكان الهم الأكبر هو صناعة فريق استشاري مهني متميز. بالمناسبة وهذا يمكن أن يذكر، أنا أول من قدم برنامجا ليدرب هؤلاء هذا الفريق هو دكتور عبد الله سبحان في برنامجه الشهير لبرنامج تأهيل المستشارين على الهاتف. ثم بعد ذلك بنينا في داخل المركز بيوم الإرشاد الأسري، وهو أول دبلوم في المملكة السعودية ويمكن على مستوى الخليج أيضا. وهذا الدبلوم ولله الحمد اعتمد في وزارة الخدمة المدنية، والآن يدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة القصيم وجامعة تبوك، وهو أيضا اعتمد لجامعة الملك فيصل، وأول ما أقيم في كلية المعلمين في الأحساء. هذا الدبلوم يا دكتور أقيم من خلال المركز في 20 مدينة في المملكة ليؤهل المستشارين، ومع ذلك فإن هؤلاء الذين دخلوا الدبلوم يصفون بعد ذلك عن طريق اختبارات، ويدخلون في مسابقات حتى في النهاية نختار الشخص الذي القادر على تحويل الجانب النظري وحتى التدريبات التي أخذها إلى ممارسة آمنة. أنا كثيرا ما أقول أن الاستشارة خطيرة للغاية،
صحيح.
هي قد تؤدي إلى إنهاء الحياة الزوجية، أو قد تؤدي إلى توتير العلاقة بين الوالدين وبين الولد، يعني أي كانت هي خطيرة الحقيقة للغاية.
هل تشترطون سن معينة للمستشار؟
لا يقبل المستشار إلا وهو متزوج، ضروري يكون متزوج.
ممتاز.
لأنه سيتعامل مع نساء حتما، مع أننا عندنا فريق نساء 20 مستشارة وعندنا 40 مستشارا رجال، لكن مع ذلك فالمرأة تفضل بالغالب أن تستشير رجلا.
طيب متزوج وعمره 20 يا دكتور، هل ممكن هذا؟ يعني التجربة ضعيفة.
لا طبعا، يتزوج هذا واحد من الشروط. من الشرط الآخر أن يكون لديه بكالوريوس على الأقل، وإما أن يكون في الخدمة الاجتماعية أو في علم النفس أو في علم الاجتماع. وإضافة على ذلك، الآن جميع مستشارين إما أن يكون طبيبا في الصحة النفسية أو دكتور في الجامعة، أو لديه ماجستير في إحدى التخصصات الأسرية، أو لديه على الأقل دبلوم إرشاد عالي يعني بعد البكالوريوس. إذن لا يوجد أحد يمكن يعمل قبل سن 25 أبدا
التحديد،
وهم أكثرهم طبعا أصبحوا
كبارا.
بمناسبة دكتور، هذا ليس هو التأهيل الوحيد. في كل شهر عندنا ورشة وعندنا دورة تدريبية وعندنا هدية عبارة عن كتاب أو عمل يقدم للإخوة حتى يبقوا باستمرار قادرين على تقديم الاستشارة بطريقة مهنية.
قبل قليل كان ضيفي يتكلم عن الدبلوم، أظن عنده سؤال، عاد ما أدري هو في علاقته بالدبلوم. تفضل يا دكتور.
حياك الله دكتور خالد.
حياكم الله دكتور صالح.
شكرا لكم، ونحن سعداء بجهودكم. السؤال هو أشرت إلى أن هذه الدبلومات يعني يتم تفعيلها من خلال الجامعات أو أفرع الجامعات في المناطق. بدالي في أحد الدبلومات في جامعة ما أن هناك تنازع بين قسمين، قسم الاجتماع وقسم علم النفس، أي هذه الأقسام أولى؟ هل يدخل قسم الشريعة أيضا مع الموضوع؟ الموضوع أيضا ليس فقط أن هؤلاء حدثاء الأسنان ينسفون العلاقة الاجتماعية، بل دخلنا في قضايا عقدية، يعني موضوع إنكار القدر، وصلنا إلى موضوع ما يتعلق بالتربية والبرمجة العصبية وفقد الإحساس، وقضية التحكم في المشاعر، قلب الحقائق، محادثة الملائكة. هل هؤلاء المختصين هو قد يقدم رأيا جميلا، لكن هل عنده قدرة على أن يجيب على الإشكالات
العقدية
مثل ما صار مع المشهورة هذه
ليلى
كايزن مثلا، أو مثلا اللي في مصر يعني المعالجة الروحية عن طريق الأبراج أو الاسم أو الأحرف؟ أنا قرأت هذه الأشياء وربطتها في قضية الغموض والألغاز والأرقام، ويتعلق بالغلو الصوفي، وما يتعلق بتحضير الأرواح، وما يتعلق، فوجدت أن هذه تحتاج إلى زيادة عن تخصص علم النفس أو علم الاجتماع،
إلى دورات متخصصة،
إلى دورات متخصصة شرعية
مثلا،
شرعية في هذا الباب.
هذا سؤال مهم يا دكتور،
لأنها مؤثرة جدا في تصور.
صحيح. رأيك يا دكتور خالد؟
أولا الاستشارات التي تقدم هون لا نقبل إلا الاستشارات الأسرية أو النفسية، إذا كان طبعا عندنا مختصون نفسيون تحلل المختص النفسي. أما قضية البرمجة العصبية فنحن لا نعترف بالبرمجة العصبية، كما أن علماء النفس لا يقبلونها، وإن كان فيها أشياء مقبولة ولكنها موجودة في علم النفس يعني، بس لكنها كبرمجة عصبية لا نعتمدها أحد الروافد يعني المستشار. الجانب الآخر، إحنا نرفض أي قضية في الجوانب الروحية أو ما بعض ما ذكر قبل قليل، لكن نقدم دورات تدريبية باستمرار لمستشارينا ليكونوا على وعي بهذه الأمور من خلال المختصين. يعني نستقطب غالب ما نسمع الآن من أصحاب الأسماء المتميزة في جانب التدريب، استقطبناهم لله الحمد واستفدنا منهم أو أرسلنا مستشارينا ليستفيدوا منهم حتى في مواقعهم.
أنا شاكر لك دكتور خالد بن سعود الحليبي مدير مركز التنمية الأسرية بالأحساء، شكرا جزيلا لك على المداخلة يا دكتور.
شكرا لكم. شكرا لكم.
كأنك أشرت إلى بعض الصفات باختصار، إذا باقي صفات معينة أنت تؤيد السن كما سمعت، ما تبغى حذفها الأسنان مثل ما قلت.
الصفات في المستشار.
إيه نعم. وسريعا.
الأمانة. أن يكون أمينا، لأن هذه أسرار الناس. أمينا في إعطاء الرأي الصحيح. أن لا يخاطر ولا لا يعرف. أن يكون أيضا صبورا، لأن الناس يعني يتجاوزون في الإثقال عليه. أن يكون أيضا عاقلا، وليس العاقل المقصود هنا ضد الجنون، وإنما الألباء يعني الحكماء. أن يكون عنده تجربة كافية في هذه الموضوعات وخبرة يزكيها إعطاء هذه الشهادات التي تختبر مصداقية هذه التجربة.
وكما سمعنا عن تطوير الذات، إعطاء الدورات، مواكبة العصر، مما سمعنا الدكتور خالد قبل قليل شيء مهم.
هي قضية مواكبة العصر تعتمد إلى أيضا قدرة هذا الإنسان، مثل الأطباء يعني لو أنه وقف عند حد معين تجاوزه الزمن، ولذلك حادثات العصر ومحدثاته تجعل الإنسان أن يتابع الجديد في هذه الموضوعات ويطور ذاته. ومشكلتنا أن بعض الناس وصل إلى سقف معين وتوقف عند حد معين وصار يقتات على الماضي ويوصف أدوية غير موجودة في
السوق. يقع الفاس في الرأس. أنا كأني ألمس منك أنك تؤيد العمل المؤسسي، هل حدسي صحيح في حديثك؟
هذا اللي ما يؤيد العمل المؤسسي في هذا الزمن هو يعيش في زمن مضى، يعني كان الناس ما يعرفون إلا شخصيتين ثلاث مؤثرة في البلد. لكن الآن أصبحت المؤثرات كثيرة، ولذلك العمل المؤسسي أولا حصانة للمعلومات يترتب عليه فحص الأشخاص مدى استواءهم يعني نفسيا حتى عقليا سليمين من الأزمات، أيضا حتى هو شعوره بأن مكالمة قد تكون مسجلة، قد يكون هناك أرشفة للمعلومات. الإنسان الذي استشار عنده مرجعية لما يريد أن يحاكم، والله أنا اتصلت على الجمعية الفلانية أو أخذت رأي من هذا المكان وأشاروا علي بهذا الموضوع،
لأن بعضهم بيقول لك ترى أنت الآن تضيق واسعا. أيوه. الشيخ فلان والشيخ فلان والمستشار فلان ما عاد تبي تجبل إهداهم في الجمعية الفلانية ولا في مركز التنمية الفلاني، ما عليه.
لا، التقنية الآن سهلت حتى أنه يتحال الاتصالات،
يعني تبغى فلان ما يجاوب إلا وهو تابع لهالمركز حتى لو كان في بيته،
حتى لو كان في بيته، لأن الآن الأمن، الاقتصاد، الصحة، الدين، أصبحت هذه الضرورات مهددة بالخطر. ألا تحوجنا إلى أن نضبط هذا الحراك؟
يعني التنظيم اللي أشار له الدكتور عبد الله السرحان قبل قليل يقول حتى لو كان شخص فردي نشر رقمه ترى بنحاسب.
هذه عندي عليها يعني فقط استدراك ومهم، وهو أن القوائم هذه ليست عن رضا الأشخاص، فأنت قد تجد نفسك مدرج. هو الخطورة في أنك أنت يعني تتعامل مع هذا الموضوع أو تنشره بنفسك أو بموقع يعني غير مرخص، أو أنك تتصدى لهذه القضايا بهذه الطريقة العشوائية. أما أن توجد ضمن قائمة لا تدري من خلفها،
مع اتصال معي الشيخ عبد الله بن محمد المنصور خطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في بريدة. مرحبا بكم شيخ عبد الله.
أهلا وسهلا
صديق
الدكتور، يا مرحبا.
الله يحفظك. كأني فهمت أيضا أن ثمة مشكلات تنجم عن الاستشارات، ربما يصل فيها الأمر إلى يعني بعض مع الأسف الشديد التجاوزات، هل من شيء حول هذا الموضوع عندكم؟
نعم طال عمرك. أولا أشكر لكم يا دكتور فهد على بحث هذا الموضوع المهم. أرحب بأستاذي الدكتور صالح بن عبد العزيز ويجري، وليس بعد كلامه مقال حقيقة ولا بعد عطره عطر، لكن هي كلمات حبيت أن أشارككم بها. الحقيقة أن الاستشارات باب واسع ولده كل من هب ودب، ولا أرى له حدا. تجد أحدهم عرف نفسه في مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال بالمستشار، أحيانا الأسري وأحيانا الشرعي. ومن الملاحظات التي لوحظت عليهم أو على من سمى نفسه بالمستشار صغر السن، فلا تجارب تراكمية تسعفه حين يشير، ولا مؤهل يؤهله ليطرق تلك المشكلة. أيضا بعضهم لا يفرق بين فتوى، وتطرق الدكتور صالح إلى هذا، بشكل سريع. لا يفرق بين الفتوى والاستشارة. تجد امرأة تستشير فيفتي لها، ونعلم جميعا أن الفتوى لها أهلها من الراسخون في العلم. الأمر الثالث وأشرتم إليه استغلال ضعف المرأة. دائما المرأة المستشيرة تأتي من الجانب الضعيف. فالحقيقة وهو إن قلتها وهي مرة، وصلت الجهات المسؤولة قضايا أخلاقية حينما بحثت كان بدايتها استشارة. امرأة اتصلت بأحد المستشارين تستشيره بأمر معين، أو من سمى نفسه للأسف بالمستشار على هاتفه الخاص، وصل به الأمر إلى أن أتى إلى بيتها وحملها معه في السيارة وقبضت الجهة عليهما. فالبداية كانت للأسف بالاستشارة. أنا أحب هنا دكتور أن أحذر حقيقة من استخدام المستشار لهاتفه الخاص في مسائل الاستشارات. الحمد لله لدينا جهات مسؤولة، جهات رسمية أو شبه رسمية من الجمعيات الخيرية أو الجهات المراكز التنمية الأسرية، كلها تهتم بهذا الأمر وموثوقة جدا، ولا يعمل فيها إلا أناس موثوقون. إن أذنتم لي دكتور أختم بواقع حصلت. كان هناك امرأة تزوجت من رجل عادي، المهم انه بعد زواجها منه اكتشفت انه مدمن على تعاطي المخدرات. بمجرد ان علمت بانه مدمن اتصلت باحد المستشارين الغير مؤهلين، وهذه نقطة مهمة، استشارته في ان تخبر اهلها تخبر اخوانها بان الرجل مدمن مخدرات. المستشار الله يبارك فيه يجزاه خير قال لا لا ابدا، ولا يمكن ان الموضوع يطلع من البيت، وانت يجب عليك صيانه بيتك والستر على زوجك والمتابعه بالنصيحه والامر الى اخره. المسكينه اخذت الموضوع بالشكل بما عصت المستشار لها. صحيح انا اقول ان المراه يجب ان تحافظ على بيتها وسر زوجها، لكن ليس الى هذه الدرجه. المهم ان المراه حينما حافظت على هذا السر وصل به الامر ان يشك بها وباخلاقها. نعرف جميعا ان المدمن يشك.
طيب
المهم انه وصل به الامر ان حاول قتله. ليش؟ لانها حملت منه وظن بها السوء وقال ان الحمل هذا ليس لي والى اخره. دخلت حدا غرف بيته واقفلت الباب واتصلت باخيها بالنهايه وصارت عاد مشكلة. الحمد لله على كل حال، لكن هي بدأت باستشارة ذلك الرجل. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون تلك الاستشارة على رجل يفهم الاستشارة ويعرف كيف يشير، لا أدخل مثلا أخوها أو أبوها أو أحد من أسرتها العقلاء وحلوا المشكلة منذ بدايتها. الحقيقة شواهد كثيرة في هذا المجال، لكن ربما أن الوقت لا يسعف.
الله يتذكر. أنا أفهم إذن من رأي الشيخ عبد الله وقريب من مثل هذه الوقائع أنك أيضا أنت تدعو إلى أن لا يكون الأمر فوضى، لابد من تقنينه، مو كل أحد يرد ولا كل أحد ينشر جواله، ينبغي أن يكونوا معروفين وتابعين لجهات رسمية أو جهات خيرية تتبع لجهات رسمية كذا.
وهذا أمر جميل. طيب. أضع يدي بأيديكم في هذا المجال. الدكتور عبد الله السدحان الله يجزاه خير خطى خطوات جميلة جدا. صحيح. في الوزارة.
طيب. أنا
حبذا لو يعني الكلام الذي قاله قبل قليل في القناة مبشر، نرجو أن نرى على أرض الواقع إن شاء الله.
الشيخ عبد الله بن محمد المنصور خطيب جامعة الإمام تركي بن عبد الله بريدة، شكرا جزيلا لك، وأنت تتحدث من واقع تجربة وقريب من هذه الأحداث. شكرا لك يا الشيخ عبد الله. بتكلم عن هذه القضية ولا تفضل بالمختصر؟
موضوع استشارة النساء له علاقة في قضايا مهمة جدا.
أيوة.
أولا المستشير دائما في نقطة ضعف ينضاف إليه وضع المرأة وتفاعلها العاطفي بشكل سريع مع قضاياها. القضية الأخرى والمهمة جدا أنه عند المرأة استعداد أكثر لما يسمى بالفضفضة أو يعني تنداح إلى موضوعات وتفاصيل التفاصيل. وهذه الشيطان يكمن في التفاصيل، قد يأخذ هذا المستشار نقطة معينة فيدخل من خلالها. القضية الأخرى أنه معزم أن المرأة تشعر أن هذا المستشار فرد من العائلة، ففي كل قضية تسرع إلى هذا الإنسان حتى تعرض العائلة أمام هذا الإنسان. لو كان مؤسسة فيها أشخاص لكن ما تعرف أسماءهم.
صحيح.
ولا يتواصلون مع الإنسان بهاتف.
ربما يشرح على القضية أكثر من واحد.
أكثر من واحد وأنا أعرف جمعية أسرة يعني الإخوان يجتمعون في مكان وكشكات وحال إليهم ويتداولون هذه القضية وقضية مكشوفة.
طيب. في هالنقطة بس عشان ما أتجاوزها ليش إحنا عندنا هالهوس هالقلق لا تتكلمون عن المستشارين لا تتكلمون عن الرقاة تراكم كأن إحنا شوف هذا مسؤول في وزارة. واستاذ عقيدة وإمام وقريب جدا حسب عمله ومركز كلهم يحذرون يعني لما نخمخم على ما قالوا شغلنا بكرة يعني ننفضح. لماذا هذا القلق من بعض الناس ينبغي أن لا تثيروا هالقضايا لا تقولون إن في مستشارين حصل منهم كذا ليش هذا الهلع؟
السبب وأنتم أدرى والمستمع يعني شاهد على الواقع أن عندنا حصانة يعني مكتسبة ذاتيا بينما الأصل أن تكون الحصانة يعني من الخارج مبني على
يكون واضحين شو ضرنا
في, في قضية أخرى أنه عندنا يعني شعور بأن هذا المجتمع ملائكي وينبغي أن تكون الصورة يعني جميلة جدا وهذه تكشف عوارنا وهذه تكشف سوءاتنا فيصبح عندنا يعني تساكت وإخماد لهذه الأشياء خوفا على أن يكون هذا المجتمع يعني سمعته شاهد. الصحيح أننا نسكت على أخطاء ولا يوجد إنسان له حصانة إلا ما حصنه يعني الشرع يعني قداسته ومكانته وإذا أخطأ يقال له أخطأت. القضية الأخرى تعلق في موضوع الأخطاء أيضا أنا ضد إنه والله نأخذ لنا قضية معينة ونصور المجتمع على أنه كله يعني منحل ومنحرف يعني مثل الطفلة الصغيرة اللي حصل عليها تحرش عند المصعد طارت بها الإعلام وهذا حتى أن العالم الغربي
يعتقد أن مجتمعنا
كله مجتمعنا كله منحل إذا كانت هذه نماذج يعني شخص كبير راشد يتحرش في طفلة صغيرة بهذا مستوى
طيب. سنوات ممتاز هذه قضية تدفعني إلى الحديث عن قضية أخرى نكون فيها أكثر صراحة. المستشارين الأسريين عندما من كثرة ما يتعرضون ل اتصال هذا زوجها خان هذه زوجها زوجته خانته هذا ينقلون لنا في المجتمع خلاص مجتمعنا ونحن نعرف أسماء نكون صريحين معروفين بعضهم تقرأ لا تقول خربت الدنيا خلاص انتبهوا لا تطلع بناتكم امسكوا جوالات بناتكم لا يروح إلى الجامعة الفلانية إيش هذا
التعليق على هذه القضية دكتور فهد الحقيقة دائما أي شخص يعمل في قطاع معين لابد أن يكون حذر أن يسكن بهالهاجس الموجود وأنا ما أريد أن أسمي يعني اللي يشتغلون في أجهزة متعددة مسكونين بمؤثرات هذا الجهاز الناس الذين يتصل عليهم ويستشارون أو الناس المعنيين بقبض حالات معينة ينبغي أن يكون يقضي على تسري إليه المشكلة والفيروس فينظر إلى المجتمع على أنه كله مجموعة من المجرمين أو على أنه مجموعة من الخونة بسبب أنه أصلا ما يصلك يعني الهيئة ما يتصل عليهم ولا عنده مشكلة المرور ما في حد يتصل عليهم ولا
يعني كل الدنيا حوادث
ولذلك الإخوة العاملين في هذه القطاعات يعني قد يكونون أحد مقياس الرأي العام يعيش مجتمع لكن لا ينبغي أن يصور المجتمع من خلاله يعني حالات القبض الموجودة عند الشرطة أو موجودة عند الهيئات هذه لا تصور إلا نسبة قليلة من المجتمع
صحيح
وهي أمراض يعني وكفى المرء نبلا أن تعد معايب وإذا كانت تعد حالات الستر من أروع ما تصنعه الهيئة لأنها لا تزعج المجتمع وهي تمارس الدورة يعني صحيح. الستر الموجود عند الإخوان في الهيئة لا يعني تجاهل القضايا
طيب.
وإنما التعامل معها بما يليق بها نظام
جميل إذن أنا لو سألتك هل يمكن استثمار مثل هؤلاء بعرض نتائج جميل. هذه المشكلات جميل. للمجتمع نستطيع نخلص مجتمعنا
نستطيع.
منها
كيف الآن المرور يقول لك الإشارات بهذا العدد الحوادث بهذا العدد
والحلول كذا
يعدلون دوارات يعدلون إشارات يعدلون اليوتيوب لكن الإخوة في الاستشارات عندهم حالات الاغتصاب عندهم حالات العنف الأسري عندهم حالات العضل عندهم حالات الشكاوى عندهم حالات الفقر والعوز عندهم حالات المرشدات الطلابيات والطلابيين وحالات الطالبات بشكل غير عادي يعانون ماذا لو أن هذه الجهات ضبطت يعني قوائم وحالتها إلى المحكمة نموذج إلى التحقيق والادعاء إلى التعليم كمعني بالدرجة الأولى عن الطلاب والطالبات في مثل هذه الأشياء أتصور أن هذه إضاءة لناس مسؤولين وليس بسر أن نتواصل مع المعنيين وهم شركاء في الميدان أن والله يا جماعة ترى حالات الشذوذ تساوي هذا الحجم المخدرات بهذا الشكل، العنف الأسري، العضل، حالات معينة من هذا المنطلق يعني فعلا تجعل المجتمع يبني بعضه. لا نريد الإسقاط، الهيئة تسقط على الشرطة والشرطة تسقط على التحقيق والتحقيق تسقط على القضاء، إذا معنى هذا أن
والحلول معدومة،
جزر غير متواصل، معنى هذا النظام واحد، النظام الأساسي للحكم واحد، الأنظمة واضحة متعاونة، المسؤولين يعني يرون تجسير العلاقات بين القطاعات، فلماذا هذا التترس والتملص من الالتزامات والمحافظة على نطاق معين وكأننا غير مسؤولين عن بعضنا؟ صحيح.
أنا كنا يعني توقفنا عند قضية مهمة، أنت شرت قبل قليل قوانين المستشارين الاجتهادية، ايش تقصد بها؟ هل تقصد بها هل يحطون أسماء أشخاص ولا يرجعون لهم، ولا ايش تقصد قبل قليل؟
يحطون أسماء أشخاص، في ناس طبعا الناس يعني نحن في بلدنا هنا يعني يمكن يعرفون القريب منهم، وفي مناطق أخرى يعرفون القريب منهم، وطبيعة الناس يعني لا يتعاملون، دائما الناس يختلفون على المعروف، لكن المجهول ما يختلفون عليه، ما في أحد يقيمه، ولذلك أصبح عندنا مجموعة من القوائم تدرج أحيانا وتوضع في المواقع أو تأتينا في الواتساب أو تنشر في أماكن معينة، ومن الذي اختارها؟ اختارها أناس هذا حل قضية وحل مشكلة، أو هذا
حطنا
على فلان ومن خلال قضايا معينة، لكن المستشار ينبغي أن يخضع لعدد ما أشار دكتور خالد الدكتور عبد الله إلى أن يخضع إلى موازين للاختيار ومعايير واطمئنان تام، لأن هذا أحد مصادر التوجيه في هذا المجتمع. المدرس كم أخذ من التعليم ومن التجربة، الإعلاميين الآن كم عندهم من دورات حتى يتحدثوا، فكيف من يريد أن يتعامل مع عقول ومع قلوب ومع أفئدة الناس؟
دكتور، شيء ملفت الحقيقة هذا واجهنا من خلال سواء هذه الحلقة أو غيرها، بخاصة لما يكون فيها رؤى رقية يعني فيها تواصل مع هؤلاء، أنه يشتكي وبالذات النساء من الاسترسال في الخصوصيات. جاء تقول الله تعالى أنا زوجي، أنت زينة بيضة، أنت في الفراش كيفك، الحقيقة قمة بين قوسين من القلارة من هذا المحتوى، يصل إلى خصوصيات متناهية. تقول إحداهن دخل معي في غرفة النوم بالصوت، طبعا مش تسوي، هل هذا لائق؟
أولا القضية تنشأ من المرأة، لماذا تعتقد المثالية في هذا الإنسان؟ قد يعجبها في التنظير وفي الكلام الرائع وفي المثاليات، فتعتقد أن هذا إنسان ملائكي وأنه ما عنده محصن من دخول الشياطين، يعني يكون عنده استعداد للكلام بخصوصيات. الأمر الآخر فيما يبدو لها أن هذا الإنسان تستحلبه الحقيقة بعرض هذه الأشياء. أما عاد الشخص المأزوم أو اللي يعيش مشكلة أو اللي عنده معاناة، فهذه فرصته لما يأتي إنسان يتكشف أمامك بهذه الصورة. ولذلك أكدنا على أنه حددي المشكلة، حددي الشخص اللي تسألينه، يعني احصري دائرة الحوار. ولذلك أنا أوثر أن تلجأ المرأة إلى الكتابة، لأن الكتابة منضبطة ولا فيها مجال للتوسع وأكثر مراجعة، لكن الكلام ذا اللي يطيب والهوى. ولاحظت أن النساء يعني تميل إلى أن تتحدث على الهواء بدون كتابة، وأخطر منها
لأنها تبغى تفضفض مثل ما يقولون، يعني
مو بحل هذا، مو تفضفض قدام روحها بالمرآة وتكلم مع روحها، لكن هذه وثائق وأسرار، وحتى أن يصل الموضوع إلى أحيانا التوصيف المكان، توصيف مثلا أنتم أكيد تعيشون حولكم جامع، يمكن عندكم خطيب، يريد أن يتصيد يحدد، يعني كأنه يحدد نقطة معينة ويتعرف.
شيخ عبد الله أشار قبل قليل أنه أخذ الوصف البيت وراح وخذها، أعوذ
بالله. هنا ذكرت قضية أنا في أحد الخطب اللي هي الفناء في القضية، بعض المستشارين
حلوة فناء هذا حقيقة العقيدة،
حقيقة العقيدة هذا الصوفية أصلا درجة من الغلو في الفناء. بعض الناس يفنى في القضية فناء شديدا، بمعنى أنه يتحول إلى مباشر في القضية، يتخذ خطوات عملية، ممكن يتصل على أقارب، ممكن هو يعني يحول حسابات، هو يمكن يتصل على مسؤول. حتى أنا ابتليت في فترة من الفترات في الاستشارات إلى أن اتصلت في قضية امرأة على أحد المسؤولين. أنا نسيت صفتي وهويتي، قال من معي؟ والله ما فلان. قال من فلان؟ والله أنا يوم خبري، أنا مستشار في جمعية إصلاح ذات البين. قال لا يا أخي، هذه قضية عندنا مضبوطة في كذا وكذا وكذا، على أي حال أنا ما أعرف سنة من سبيل، يعني تبي زين شيء كسر. فأنا أقول له الفناء في القضايا هو اللي يغري المرأة بأن هذا الإنسان سندها،
صحيح، وسيحلها
لا وتتخلى عن الزوج وتتخلى عن الأخوة، لأن وجدت الإنسان يقدم لها الأشياء على طبق من ذهب، سواء كان ناصح أو مريض الله يتولاه. لكن أقول الابتعاد عن الدخول في قضايا عملية في أي مشكلة ما لم تكن مرعية مؤسساتية.
طيب دكتور أنا ودي أختم الحلقة بشيء من توجيهاتك. عدد الحقيقة من إخواننا بالذات في الدول العربية شقيقة وقعوا في فخ المعالج الروحي، المعالج الفلكي، ابعث اسمك، برجك الذي ولدت فيه، نعطيك الأسرار الخاصة بك في غرفة النوم، ما الذي حصل، ما الذي لم يحصل، كل هذه القضايا أصبحت مزعجة. هل من توجيه في ختام هذه الحلقة؟
التوجيه في هذه القضية هو أن موضوع المعالج الروحي، لو رجعنا إلى موضوع الروح كل الروح من أمز ربي، لو رجعنا إلى موضوع الخرافة، ما هي الخرافة؟ الخرافة هو الكذب المستعذب، يعني الناس يستعذبون الأشياء المكذوبة. العالم الغربي حينما تجاوز الخرافة، خرافة الكنيسة، وانعتق منها وتحول إلى عالم عقلاني بصرف النظر عن الجنوح الموجود عنده في مادة الإفلاس الروحي، لكنه ارتقى إلى التفكير، إلى العقل. تجاوز هذا، أصبحنا نحن في بعض العالم الإسلامي مادة للخرافة. واستعيد موضوع الكهانة والخط والرمل والسحرة وقراءة الفنجان والأبراج والحظ والطالع، هذه كلها استعيدت لدغدغة مشاعر الناس اللي يعيشون أزمات من المستقبل وقلق من المستقبل وخوف من المستقبل، فأصبح الناس عندهم رغبة في الوصول إلى المستقبل حتى ولو عن طريق الخرافة. الشريعة فيها علامات، الشريعة فيها أسباب، الشريعة فيها رضا بما قدر الله، الشريعة فيها توكل. ولذلك المعالج الروحي هذا ينبغي أن يواجه بالعلم الشرعي ويواجه بالعقل ويجه أعطي الأحصائية. هؤلاء لا يمكن، أنا تابعت المصطلح الصوفي والغنوص وهرطقات الخارجين عن الكنيسة، كلهم لا يحيلون الناس إلى مفردة عربية واضحة. يعني عندنا الشورى مفردة واضحة، الديمقراطية مفردة، يعني ولدت في بيئة معينة ولها
وأعيدت إلينا
بشكل آخر.
طيب ما ودي أطول على عبد الخالق من جدة، تفضل أستاذ عبد الخالق القري من جدة باختصار.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل، الله يحفظك. سريعا،
كيف حالك دكتور فهد؟
تفضل،
تواجهي مسيكم بالخير.
تفضل،
جزاكم الله خير على هذا الموضوع الرائع، ولكن تفضل. يعني أتمنى طرح رأيي لو كان هناك مستشارات، يعني نساء بدل موجود في المؤسسات وفي الجمعيات، المرأة تتصل على امرأة، هذا هو الأفضل.
سمعت
حدث الرجال،
سمعت
يكون هناك صعوبة. أيضا كذلك يكون هناك يعني يحبذ تسجيل للمكالمة. أيضا لا تنسون يعني قضية المحامين، فالمحامين مثلهم مثل المستشارين، وأنا أعرف قضية أن محامي سعى في موضوع امرأة حتى أنه في الأخير يعني طلب منها الزواج، هذا يعني أمر طيب، لكن قد يكون هناك ما في الزوايا من خفايا يعني. فهذا اللي أحببت يعني أذكره، جزاكم الله خير.
شكرا، شكرا، بارك شكرا الله. عبد الخالق قرني من جدة، شكرا جزيلا. مستشارات نساء، تحدث الدكتور خالد الحليبي قبل قليل، تسجيل مكالمة أشار إليها الدكتور، والمحامين لهم حلقة إن شاء الله. أنا ودي أختم يا دكتور يعني في أقل من دقيقة، ماذا ستقول؟
اللي أشار الدكتور، يوجد الآن آسيا، يوجد لها أونلاين دعوتها، يوجد أركان في المواقع يعني الإلكترونية، مستشارات نساء.
نعم.
وموجود في جمعية أسرة عندنا هنا يعني نساء، فأقول هذا موجود وممارس، لكن يحتاج إلى أن يوجد هناك يعني هيكلة كبرى تتولاها النساء، مع لأن بعض النساء ما تقتنع بالمرأة، تحب أن تتحدث مع رجل، وهذا يوجد حتى شأنه في الإدارات، بعض النساء ما تحب يصير مديرة رجل، امرأة تحب أن يكون رجل. هذه مشكلة موجودة.
يعني خالد قبل قليل أشار لأنه مع الأسف أنهم يطلبون الرجال ما يبغى النساء. يمكن هذه عقدة عند المرأة، ما تثق في المرأة كثيرا،
يعني تشعر أن يعني عندها اللي عندها وتبي شيء آخر، وطبيعة حتى الرجل يحب أن يتحدث مع المرأة يعني غالبا. ولذلك من هذا الباب نقول موجود، لكن نحتاج إلى عمل مؤسسي ومنظم ومدعوم، ولا مانع أن يكون هناك يعني اشتراك في موضوع صياغة الرأي.
والدكتور عبد الله بشرنا بهذا النظام اللي ربما يصدر يقول خلال هذه الأيام، نتمنى له التوفيق. أنا شاكر لطفك دكتور إتاحة الفرصة للقاء بك، شكرا على هذه المعلومات.
شكرا لكم
أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. كان هذا هو الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز التويجري، أستاذ العقيدة في جامعة القصيم، تحدثنا عن هوس الاستشارة وفوضى الرأي. كانت هذه الحلقة قد أتتكم على الهواء مباشرة من القصيم بريدة في افتتاح مكتبنا في القصيم. شكرا للإخوة الذين صاحبونا في بث هذه الحلقة من القصيم. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. موضوعنا وحلقتنا القادمة بإذن الله الإصلاح سيف ضد الفساد. ضيفنا الكاتب الأستاذ خالد السليمان الأحد القادم 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة من استوديوهاتنا في الرياض. وأنتم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار.